الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. خير أسوة يؤتسى بها وخير قدوة يقتدى بها. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من ذكرهم وذكر السائرين على دربهم والسالكين طريقهم إلى ذكر ذي القرنين رجل صالح ذكرنا به في كتاب الله سبحانه، رجل صالح آتاه الله ملكا عظيما في الدنيا نستفيد من سيرته استفادات ينفعنا الله بها في دنيانا كما ننتفع بها إن شاء الله في آخرتنا. قال تعالى ذكره في آيات من سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أما ذو القرنين فلم يرد له ذكر في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا لم يرد له ذكر في آيات غير تلك الآيات التي وردت في سورة الكهف. فعلى ذلك تفسير ما جاء في هذه الآيات منصب على سياق الآيات فحسب، وأيضا يتخلل ذلك بعض الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وكذا بعض الإسرائيليات، الأخبار الإسرائيلية التي رويت في شأنه والتي لشخص أن يتحدث بها ولآخر أن يمتنع عن التحديث بها. وإجمالي القول في الإسرائيليات أنها على ثلاثة أقسام، وهي ابتداء الأخبار التي رويت عن بني إسرائيل فيما يتعلق بالأمم من قبلنا، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبنوه هم أبناؤه. الإسرائيليات على ثلاثة أقسام في جملتها: إسرائيليات توافق كتاب الله عز وجل وتوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوافق عمومات الشريعة، فهذه نقبلها ونحدث بها، بل ومنها إسرائيليات حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كحديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فهذه أخبار إسرائيلية حدث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلت، وكذا حديث الثلاثة الذين ابتلاهم الله الأقرى والأبرص والأعمى، فهذه أيضا إسرائيليات مقبولة حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود قائلا: إسرائيليات توافق الكتاب والسنة، وحدث النبي ببعضها صلوات الله وسلامه عليه فهذه مقبولة، وإسرائيليات تخالف كتاب الله عز وجل وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه مرفوضة، تلك التي من شأن كثير منها تشويه صورة الأنبياء، تشويه سيرة الأنبياء أيضا، كتلك الإسرائيليات التي فيها نيل من نبي الله يوسف أو من نبي الله داود أو من نبي الله سليمان أو من نبي الله يحيى أو من نبي الله زكريا أو غير هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. فالإسرائيليات التي فيها نيل منهم هذه مردودة بلا شك. وثم نوع ثالث من الإسرائيليات لا توافق ولا تخالف، فتلك التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال أيضا متبعا في حديث آخر لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحاصل ما أقول إن العمدة في تفسير ما ورد إن العمدة في تفسير الآيات الواردة في ذي القرنين إنما هو سياق الآيات وما تتحمله من لغة العرب وعمومات الشريعة، وكذا ببعض الآثار أو الروايات الإسرائيلية التي لا توافق ولا تخالف. أقول وبالله التوفيق. أما قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، من السائلون؟ أبهموا في الآية الكريمة، فمن ثم تعددت أقوال العلماء في السائلين، فمن قائل إن السائلين هم اليهود سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل مكن له في الأرض وكان صالحا جاب البلاد شرقا وغربا وجاب الأرض كلها، من هو؟ قيل، وسبب النزول بالإسناد ضعيف فنزلت الآيات. وقيل إن السائلين هم أهل الشرك من أهل مكة، وقيل إن السائلين بعض أهل الإيمان، كل ذلك محتمل، وليس ثم شيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح من السائلين. وعلى أي حال فالعبرة كائنة، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أما ذو القرنين فما اسمه وما بلده وما قبيلته وما تاريخ خروجه، كل ذلك أجمل في الكتاب العزيز ولم يبين شيء منه، فلا معنى لإرهاق الذهن بشيء ليس من ورائه كبير طائل. ولو كان من وراء التسمية كبير طائل لذكر اسمه في كتاب الله ولا ذكر اسمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم هذا. ولقد قيل إنه الإسكندر الأكبر المقدوني، الله أعلم بصحة ذلك. ويسألونك عن ذي القرنين، وهل أطلق عليه ذو القرنين لجزئين ناتئين في رأسه، جزء عن اليمين بارز وجزء عن اليسار بارز؟ كل ذلك ليس فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل للسائلين عن ذي القرنين سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقص عليكم من أمره خبرا، سأتلو عليكم منه ذكرا يتضمن وعظكم ويتضمن تثبيتكم ويتضمن هدايتكم بإذن الله. سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، القائل هو الله سبحانه، إنا مكنا له في الأرض، فالقائد والملك والرئيس الممكن له في الأرض تمكينه بتمكين الله له، وعلى كل أن يدرك ذلك، أن يدرك أن الذي يقوي الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء هو الله، فما من حاكم ممكن له إلا وتمكينه من الله سبحانه وبإذن من الله سبحانه. نعم هنالك أسباب تسلك، ولكن أولا وآخرا وأن إلى ربك المنتهى. فالممكن له في الأرض مكن له بتمكين الله سبحانه وتعالى له، كما قال جل ذكره في شأن يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكما قال في شأن داود عليه السلام: وآتيناه وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فعلى كل أن يدرك ذلك. وإذا علم ذلك أن الذي يمكن للشخص في الأرض هو الله، حسن التجاؤنا إلى الله وسألناه مزيدا من الأمان والتمكين. فالذي يمكن هو الله، والذي يؤمن هو الله، والذي يطلب الأمان هو الله، ولكل ذلك أسباب تسلك. فجدير بنا أن نعلم ذلك، وجدير بنا أن نوقن بذلك، أن الذي يؤمن البلاد ويؤمن العبادة ليس قانون بشري يوضع أو دستور بشري يصدر، إنما الذي يؤمن البلاد ويؤمن العباد هو الله سبحانه. فكان لزاما أن نلتجأ إلى الله كي يؤمننا ويؤمن بلادنا. فالممكن له إنما تمكينه من الله. وإذا أراد الله سبحانه سلب الأمان عن قوم فلن يجلب لهم الأمان أبدا. وكذلك إذا أراد شخص أن يثير فتنة فلن تثار الفتنة أبدا إلا بإذن الله. قال تعالى في شأن أقوام: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالذي يطفئ نار الحروب هو الله، ولا تشتعل حرب إلا بإذن الله. أرجع قائلا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطينا ذا القرنين أسبابا يتوصل بها إلى مراده. كلما أراد شيئا يسرنا له من الأسباب والسبل ما يتوصل به إلى نيل مراده. إذا أراد فتح بلدة يسر له أسباب الفتح، إذا أراد علاج أمر بإذن الله يسر له علاج هذا الأمر. آتيناه من كل شيء سببا يتوصل به إلى تحقيق مراده، وفي السبب ما يتوصل به إلى المراد. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. والسبب هنا الحبل، أي فليعلق حبلا من في السماء وليشنق نفسه ولينتحر. فالسبب ما يتوصل به إلى المراد. قال تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، التمس سبيلا وطريقا، وأخذ بالأسباب المؤدية له إلى الوصول لمراده. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، بلغ أقصى مكان في الأرض ناحية الغرب، ورأى الشمس تغرب كما قال الجمهور في البحر، كأنها تغرب في البحر. أقول كأنها لأنها ليست حقيقة تغرب في البحر، إنما يهيأ للناظر أنها تغرب في البحر إذا كان واقفا عند شاطئ البحر وقت الغروب. لما قلت ذلك؟ أقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد في تفسير قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقت غروب الشمس: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش، ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذا قلت إن قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، وقوله تعالى قبلها حتى إذا بلغ مغرب الشمس أقصى مكان في الغرب، قيل رأى وكأن الشمس تغرب في البحر في عين حمئة. هنا لأهل العلم قولان: القول الأول أن المراد بالعين الحمئة عين مياه ساخنة، أي وكأنه رأى في أقصى الغرب كأن الشمس تغرب في ماء يفور، تغرب في ماء يفور، قيل من شدة الأمواج وقيل غير ذلك. هذا القول الأول، وجدها تغرب في عين حمئة أي في عين مياه ساخنة. وأرجع بعضهم مادتها إلى الحميم، والحميم الماء الذي يغلي، ومنه يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، وجدها تغرب في عين حمئة أي عين فيها ماء وطين مأخوذة من الحمأ المسنون. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي وكأنها تغرب في ماء وطين على ما رآه ذو القرنين عند وقوفه في أقصى غرب الأرض. هكذا قال فريق من العلماء. وقوله وجدها تغرب في عين حمئة، وكما أسلفت وكأنها في رؤيا تغرب في عين حمئة، وإلا فهي تغرب وتسجد تحت العرش كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وجدها تغرب في عين حمئة، وجد عندها قوما، قلنا أي عند أقصى الغرب قوما، قلنا: يا ذا القرنين، يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هكذا وجد قوما عند أقصى الغرب. ومن العلماء من قال نجري الآيات في التفسير على ظواهرها ونكل العلم بمعناها إلى الله، وإنما حملني الذي قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فذكر الحديث الذي ذكرت به. فإن كان ما ذكر صوابا، أعني ما ذكرته من تلقاء نفسي صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أعود قائلا إن ربنا قال وجد عندها قوما، أي عند أقصى الغرب قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، الأمر لك يا ذا القرنين، إما أن تعذب هؤلاء القوم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أن تسلك فيهم طريقة حسنة. فهنا اختار ذو القرنين رأيا مسددا موفقا على قادتنا وأساستنا أن يتفطنوا له، قال مقولة نيرة يستضيء بها الملوك ويستضيء بها الرؤساء ويستضيء بها الوزراء والأمراء والمدراء، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي عظيما، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أي فسيكافئه الله بالجنة، ونحن في الدنيا سنقول له كلاما طيبا ونعامله في الدنيا معاملة حسنة. فهكذا يجب أن يكون الرئيس، ويجب أن يكون الملك، ويجب أن يكون الوزير والمدير والأمير والقائم على أي عمل، يضع الشدة في موضعها واللين في موضعه. أما إذا سلك مسلك الشدة بإطراد فهو متهور وطائش، وإذا سلك مسلك اللين بإطراد فهو ضعيف خوار، وهذا وذاك لا يصلحان لقيادة البلاد ولا شريحة من العباد. فكان لزاما أن توضع الشدة في موضعها وأن يوضع اللين في موضعه، فالخلق يتفاوتون، خلقهم الله سبحانه وتعالى أطوارا أي أصنافا، منهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم المصلح الذي يصلح في الأرض ولا يفسد، ومنهم الذي يبغيها عوجا. فكان لزاما أن يؤخذ على يد الذي يبغيها عوجا وأن يكرم المصلح، إذ الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالخلق يتفاوتون، فالكريم يكرم واللئيم يعاقب، المفسد يعاقب والمصلح يكرم. أما أن يسار على مبدأ اللين بإطراد فهذا خور وهذا ضعف وقلة فقه. وكذا إذا سرنا على الشدة بإطراد فهذا تهور وطيش، وكلاهما لا يصلح، وإنزال الشدة منازلها واللين منازله شأن الأنبياء والصالحين عموما. رسولنا صلى الله عليه وسلم يشدد حيث يحتاج الأمر إلى تجديد، ويلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة. وهكذا تقدم في سيرة الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، وأي مسؤول يخالف هذا؟ إذا خالف فشل في سياسته، فإذا كان ثم مدير شديد دوما فرب العزة يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإذا كان دائما لينا متساهلا انهار العمل ودمر العمل. وقد سمعتم أن الإنسان وأن بني آدم خلقوا أطوارا أصنافا، فلزاما أن يعامل الكريم معاملة تختلف عن معاملة اللئيم حتى تستقيم الأمور وحتى تصلح الأحوال. فكان لزاما على الحاكم أن يكون من ذوي البصيرة، يعرف من الكريم الذي يكرم ومن اللئيم الذي يعاقب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال لأصحابه يأتيكم رجل الآن اسمه مكرز وهو رجل فاجر. فاحتاط الصحابة لأنفسهم في التعامل معه. وقال بعد: يأتيكم عروة بن مسعود الثقفي رجل من قوم يعظمون البدن، فاستقبلوه بالتهليل والتكبير، فعلى أي سائس، حتى الرجل في البيت وحتى الأم في البيت، عليه أن يكون متسما بالفطنة، يعرف من يستحق الشدة فيشتد، ومن يستحق اللين من الأبناء فيلين معه، وإلا فشل في علاقاته وتعاملاته. أعود قائلا إن ذا القرنين قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي لن نستطيع أن نكافئه، فالذي يكافئه بالجنة هو الله، أما نحن فسنقول له من أمرنا يسرا. هكذا قال. ومن هنا تعلمنا أن نضع اللين موضعه وأن نضع الشدة مواضعها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي وأجيدي لو سمحت.
ماشي. هل الابتلاءات تعرف الإنسان بنفسه ومدى لجوء إلى الله صبره ورضاه وتقبله لقضاء الله ويقينه أن الأمور تسير
بمقاديره؟ نعم، الابتلاءات يفترض أنها تصنع ذلك. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أعود إلى التفسير. قال ذو القرنين: ما قد سمعتموه، وهذا المسلك سلكه سليمان عليه السلام وهو يتفقد الرعية. قال: هو يتفقد الرعية، فجدير بالرئيس أن يتفقد أيضا رعيته. ليست الرئاسة أن ينام الشخص وأن يفتخر بمنصب أبدا، ولكنها مسؤولية وأمانة، إن أداها جوزي خيرا، وإن لم يؤدها عوقب أمام الله. نامت المرضعة وبئست الفاطمة. إن سليمان عليه السلام تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ ثم قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، فعرضة للذبح أو للعذاب الشديد أو للعفو إذا أتى بمبرر. فيا لها من حكمة ويا لها من سياسة حسنة. قال ذو القرنين: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، سلك طريقا، طريقا للفتوحات كما قال فريق من المفسرين، سلك طريقا فاتحا البلاد يدخل الناس في طاعة الله. كلما مر على بلدة قال العلماء فتحها بتيسير الله له. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أقصى مكان تطلع منه الشمس، أقصى مكان ناحية المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وجدها تطلع على قوم ليس لهم شيء يستترون به، الأرض لا تسمح بأن تبنى عليها بيوت، ليس هناك شجر ولا جبل يستظلون به، لم نجعل لهم من دونها سترا، ليست هنالك بيوت، ليست هناك أشجار يستظل بها، ليست هناك جبال يستظلون بها. فتخيل كيف منظرهم إذ الله قال: لم نجعل لهم من دونها سترا. فالذي يستر العباد والذي يكن العباد ويحفظ العباد هو الله. ومن ثم قال ربنا ممتنا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفي الآية الأخرى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالذي يكن الناس في بيوت ويحفظهم في بيوت أو مغارات أو جبال، الذي يهيئ لهم أسباب ذلك كله هو الله. فثم قوم وجدهم ذو القرنين يعيشون قيل على شواطئ البحار، الأرض أراضي رملية ليس فيها زرع ولا درع، ولا يستطيعون إنشاء بيت، وليس ثم جبل فيه مغارة أو مدخل، وليس ثم شجرة يستظل بها. هذه حالهم، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. هكذا كل أخباره وكل الفتوحات الله مطلع عليها، الله شاهد عليها، الله يراها، يرى تصرفات ذي القرنين، وعالم بما يصنع وعالم بما يدور. كذلك وقد أحطنا بما لديه بما عنده خبرا، فالله أحاط بكل شيء علما. ثم أتبع سببا، سلك طريقا آخر ذو القرنين يتوصل به إلى بعض مراده، قيل من الفتوحات وإدخال الناس في طاعة الله. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، بين جبلين عظيمين عظيمين جدا، قيل الله أعلم بصحة ذلك، هما بنواحي الصين وما شبهها، فالعلم عند الله. الحاصل أنه بلغ بين جبلين عظيمين جدا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، فهمهم ضعيف. فالفهم القوي من الله والفهم الضعيف من الله، قيل لا يفهمون لغة، والأول أولى أن فهمهم ضعيف، إذ الفقه يكون بالقلوب. قال تعالى في كتابه الكريم: لهم قلوب لا يفقهون بها. وأيضا قال: فما لهؤلاء القوم في شأن أقوام آخرين لا يكادون يفقهون حديثا. فالوجه الأشهر هنا في هذا المقام أن فهمهم ضعيف، وجد قوما فهمهم ضعيف. وهنا أنوه على رواية غردت في صحيح مسلم، انتقدت على الإمام مسلم، انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله، وهي: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الرواية منتقدة سندا، وأما عن معناها فقيل: يحسنون التوكل على الله، يخرجون بطانا ويعودون خماصا. وقيل: قلوبهم رقيقة لأهل الإيمان. أعود إلى التأويل: وجد قوما بين السدين، بين الجبلين العظيمين، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا لما رأوه: يا ذا القرنين، وكأن ذكره وصلهم، يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هنا قبيلتان من أهل الإفساد في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أجرة وشيئا مما تخرجه الأرض من النبات والثمار على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ عرضوا العرض على ذي القرنين، قالوا: ما حاصله؟ هنا قبيلتان مفسدتان في الأرض، يأجوج ومأجوج، هل نعطيك أجرا معلوما على أن تحول بيننا وبينهم وبين شرهم؟ وسيأتي الحديث بتفصيل عن هذا في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل.
لو سمحت انا عندي سؤال بس خارج الموضوع اللي بتكلم حضرتك فيه.
اتفضل.
هل يجوز للمسيحي ان يدخل الى دورة مياه المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فالسائل يسأل هل يجوز للمسيحي كذا قال، وسؤاله صدر بخطأ، فقول القائلين عن النصراني الذي يقول المسيح ابن الله، قولهم عنه مسيحي خطأ وظلم للمسيح عيسى عليه السلام، إنما الصواب أن تقول هل يجوز للنصراني، وتتمم سؤالك. أولا للآتي ذكره، أولا لم يذكر اسم المسيحي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن هذا القول يوهم أن المتكلم عنه تابع للمسيح، والمسيح منه براء، فإن الله عز وجل يقول لعيسى ابن مريم: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم إن الاسم الذي سماهم الله به نصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، والاسم الذي سماهم به الرسول عليه الصلاة والسلام نصارى، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فعلى إثر ذلك أقول إن الاصطلاح الذي يطلق على النصارى الآن اصطلاح المسيحي اصطلاح خاطئ ظالم جائر. فعلى ذلك أو وبعد ذلك أجيبك على سؤالك، ألا وهو: هل يجوز للنصراني دخول دورة مياه المسلم؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحياك الله وبياك وأصلح حالك ورعاك فضيلة الشيخ مصطفى.
ولك بمثل السامعين.
رجاء أن تدعو لنا بصلاح الأحوال وسعة الرزق، وكان من فضل حضرتك ناخذ رقم تليفونك ممكن.
لا حرج، خذه، بارك الله فيك، وفقك الله وإيانا والسامعين والسامعات، ووسع الله أرزاقنا وأرزاقكم جميعا، اللهم أمين. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله، تفضل.
بالنسبة لحضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وشرب إصبعي السبابة الوسطى، أحد شروح البخاري اللي هو ابن بطال بيقول: حق على كل مسلم أن يعمل بهذا الحديث ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهناك ثلاث صور لكفالة اليتيم، في يعني بعض الناس بيدفع وصل وما يعرفش اليتيم دوت، يعني يدفع وصل للمشاركة في كفالة اليتيم، وبعض الناس بيدفع شهرية لمثلا أسرة اليتيم، المسألة الثالثة إن بعض الناس بيأكفل اليتيم، بياخده في بيته وبيرعاه زيه زي ابنه. فمن الذي هو الذي يحقق هذا الحديث؟
بارك الله فيك. كفالة اليتيم على صور، منها ضم اليتيم إلى الشخص والقيام بأمره ماديا ومعنويا وتربيته وإحسان تربيته، فهذه مرتبة عالية. ومرتبة أخرى أن ترسل له مالا أو نفقة كسوة وفي بيت أهله، فهذه مرتبة أدنى بعض الشيء. وعموما وكما قال تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروا، وكل له أجره عند الله. والمعية لا تقتضي التساوي في الدرجة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، ألا وهي منزلة الوسيلة، الوسيلة كما بين في حديث. فقد يكون القوم كلهم مع بعضهم مثلا في المسجد، لكن إذا تفرقوا ذهب هذا إلى منزل أوسع وأفخم من الآخر، وهكذا. أعني أن المعية لا تقتضي المساواة في الدرجة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال وأخويا عنده سؤال.
اتفضل.
دلوقتي أنا كنت البنطلون بتاعي كان غلقان فينا من مصر، فما أنا شغال في ورشة مش عارف أغير الهدوم عشان أطمن، فكده ينفع أصلي بالبنطلون ده ولا أغيره؟
أنت تعمل في ورشة ويصعب عليك أن تخلع البنطلون. فتريد أن تصلي بالبنطلون المزيت.
نعم، هو كان عليه فيما.
إذا استطعت أن تخصص، اصبر علي، إذا استطعت أن تخصص للصلاة ثوبا فهذا أفضل لك وأولى لك. إن عجزت تماما فصلي على ما تيسر لك، واحرص على تطهير ثيابك لقوله تعالى: وثيابك فطهر، والله أعلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت يا سيدنا.
وانت طيب.
والله احنا بنحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بقول لحضرتك، أنا ببيع، أنا في محل بقالة ببيع آيس كريم، فالآيس كريم ده بيكسب، فأنا مثلا باخد يعني ببيع مثلا أستيك بيكسب أستيك، فباخد مثلا زي ربع جنيه نص جنيه وسالي التبديل يعني، بس بالرضا يعني، من غير يعني من غير زعل. وصاد مثلا ان انا بابا يعني انا ببتله كده كلام الشركه ببلاش، بس وصاد مثلا التبريد والكهرباء والكلام ده كله، فهل يجوز ولا؟
اعيد سؤالك متفضلا.
انا ببيع منتجات في محل البقاله ايس كريم.
انت تبيع منتجات لمحل بقاله ايس كريم، وبعد
فالايس كريم ده بيكسب جوه، بيطلع له كوبون كده بيكسب ايس كريم زيه تاني، فانا ببدله له مثلا، باخد منه ايه نص جنيه على الـ على الـ على الـ على البتاع ده، هو البتاع ب 2 جنيه، فانا باخد منه نص جنيه بالرضا، من غير يعني من غير زعل.
لا يجوز لك لان الشركه تعطي هدايا للمشترين لترويج منتجها، فتعطي هدايا حتى يقبل الناس على شراء منتجها، فأنت تقتسم الهدايا مع الزبون الذي ربح.
ما أنا بحضرتك، أنا في كهرباء شغالة، ما أنا باخد زي زيادة يعني.
أنت لست بمجبر على أن تشتري الآيس كريم إلا إذا استأذنت من الشركة الأم، لأن الشركة يفترض أنها تعطي امتيازات لعملائها، فأنت الآن تأخذ الهدايا التي يفترض أنها للزبائن، ففي هذا إضرار بالشركة قبل الإضرار بالزبون. الإضرار بالشركة، لأن الشركة تعطي حوافز للناس كي يقبلوا على منتجها، وأنت تأخذ هذه الحوافز، فهذا وجه عليك إعلام الشركة بذلك، أو تقول للشركة: أنا اشتريت منتجكم وسأتصرف فيه بالطريقة التي تعجبني، فالبيعان بالخيار. لكن إذا كانت الشركة تلزم عملاءها ووكلاءها، إذا كنت وكيلا والشركة تلزمك بسعر معين لا تتخطاه، حينئذ لا يجوز لك ما تصنع. أما إن كان بيعا حرا تشتري من الشركة دون أي قيود وتبيع للزبائن دون أي قيود في هذه الحالة الثانية لك ذلك. أما إذا كنت وكيلا عن الشركة فأنت ستضر بالشركة حينئذ، لأن الشركة يفترض أنها تعطي هذه الأشياء للزبائن. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم. سأل حضرتك شيخنا ثلاثة أسئلة.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، إذا صلى الإنسان صلاة منفردا يعني عندك بعد قراءة الفاتحة، هل يقول آمين أم لا يقول آمين؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، ما هي أفضل الصدقات الجارية بالنسبة للمتوفي؟ جزاك الله خير.
وجزاك الله مثله. المصلي منفردا كان أو مؤتما كان أو إماما كان، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقل آمين، فليقل آمين على أي حالة كانت له، ولا دليل يسقط ذلك، ولا دليل يسقط ذلك. هذا. وعن أفضل الصدقات، فتختلف من شخص لآخر، ومن مبلغ لمبلغ آخر، ومن مكان لمكان آخر. فقد يكون مكان من الأماكن يحتاج إلى مسجد فيقدم المسجد آنذاك، وقد يكون مكان يحتاج إلى مصحف فالمصحف حينئذ يقدم، فعلى حسب القدر المالي وعلى حسب الحال، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، حاملة للواء الحق، داعية إلى التوحيد وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يؤمن بلادنا وأن يحفظ عليها نعمه، وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرها إلى ما فيه طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلى تحكيم الشرع الحكيم الذي جاء من عند الله، وترك هذا اللوث، لوث الديمقراطية المارقة الوارد إلينا من دول الكفر. أسأل الله أن يؤمن البلاد، وأن يحكم فيها كتابه وسنة رسوله، وأن يجازي كل مصلح خيرا، وأن ينتقم من كل ظالم مبير يبغي الفساد في الأرض. هذا. وأسأل الله أن يهدي النصارى في مصر للإسلام، للإيمان، فلهم علينا حق، لهم علينا حق أن نذكرهم بأنهم في طريق يودي بهم إلى الجحيم، ذلكم الطريق الذي فيه قولهم إن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، فكل ذلك كفر يخلد أهله في الجحيم، عياذا بالله من الجحيم. فآمنوا معشر النصارى، آمنوا خيرا لكم، ولا تتبعوا من يقودونكم إلى الجحيم. فالله سبحانه، الله سبحانه توعد من زعم أن مع الله إله آخر، أو أن المسيح هو الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فتوبوا إلى الله واستغفروه. وذكروا الصوفية بالإقلاع عن بدعهم وعن شركياتهم التي تصدر من بعضهم بقولهم: مدد يا فلان ومدد يا فلان للأموات، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، لا يكشف الضر أحد سواه. فاعتصموا بالله، ولنعتصم جميعا بالله، هو مولى المعتصمين بالله، مولى المعتصمين به هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اذكروا الله أيها الإخوة ذكرا كثيرا، وسبحوا الله بكرة وأصيلا، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وردوا المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص الله.